إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دين الله عز وجل لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته، في أخلاقه ومعاملته. بالعلم يعرف العبد ما يعتقده في ربه، وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه، وبه يعرف كيف يتوضأ وكيف يغتسل، وبه يعرف كيف يصلي وكيف يزكي، وبه يعرف كيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر. بالعلم يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الواجب والمسنون، بين الصحيح والفاسد. بالعلم يعرف كيف يخالق الناس، كيف يبر والديه، كيف يصل أقاربه. به يعرف كيف يعامل صديقه وكيف يجازي عدوه. بالعلم يعرف كيف يعامل الناس في البيع والشراء والتأجير والرهن والضمان والقضاء والاقتضاء. فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. بالعلم يعرف الحق الذي عليه فيؤديه إلى أهله، وبالعلم يعرف الحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه. بالعلم يعرف كيف يوصي بعد موته، وكيف يسبل ملكه، وكيف ينكح، وكيف يطلق. وبالعلم يعرف كيف فرائض الله التي فرضها للوارثين بعد الموت. وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد. بالعلم يهدي العالم أمته إلى الصراط المستقيم، ويبين لهم المنهج القويم. فما اكتسب كاسب مالا ولا جاها ولا رئاسة أفضل من العلم وأعلى شأنا منه. واسمعوا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم تفرغ للجهاد في سبيل الله، وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس، وبدأت نابغة البدع تدور حول بلادنا، بل ربما تصل إلى بلادنا. وكثر الناس الذين يفتون بغير علم، ولهذا كان طلب العلم في هذا العصر متأكدا غاية التأكد. فالله الله أيها الشباب بطلب العلم، فإنه ذخر لكم وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفد منهم ويفيد غيره. ومن ثم ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس فيعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة لتكون مجالسهم مجالس مفيدة مباركة تعود عليهم بالنفع وعلى الحاضرين لديهم. وإننا نسأل الله أن يعفو عنا لنمضي كثيرا من مجالسنا غير ملاحظين لهذه الفائدة، فنسأل الله أن يعفو عنا ما سلف، وأن يرزقنا الانتباه لما يستقبل، وأن يعيننا على نشر العلم في كل فرصة سانحة، إنه جواد كريم. أيها الناس، من لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل من أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه. ومن استفتى عالما واثقا بعلمه وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه به ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه. فإن بعض الناس إذا استفتى عالما فأفتاه فلم تناسبه الفتوى ذهب إلى عالم آخر وإلى ثان وثالث حتى يفتى بما يهوى. ومن كانت هذه حاله فإنه ممن يتتبع الرخص، وهذا تلاعب بدين الله واتباع للهوى دون الهدى. ولكن إذا استفتى عالما فأفتاه ثم تبين له بعد ذلك بمجالسة العلماء والسماع منهم أن ما أفتاه به الأول مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فله حينئذ أن يعدل عن فتواه، بل يجب عليه حينئذ أن يعدل عن الفتوى السابقة إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك لو استفتى شخصا ليس في بلده من هو أولى منه وأعلم، ومن نيته أنه إذا حصل من هو أعلم منه استفتاه، ولكنه استفتى من في بلده للضرورة لأنه لا يجد أحدا أولى منه بالاستفتاء، فلا بأس حينئذ أن يستفتي من هو أعلم منه، لأن استفتاءه الأول كان للضرورة، فهو كما قيل بمنزلة أكل الميتة تحل للضرورة، فإذا وجد المذكاة فليأكلها. أيها المسلمون، انتبهوا لفضل العلم والتفرغ له، واحرصوا على تناوله ما استطعتم، فإنه والله سعادة الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، استمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كل هذه الآيات ونحوها فيها دلالة على فضيلة العلم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا علما نافعا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا من فضلك والعلم، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Thank you.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإننا في هذه الأيام على أبواب عام دراسي جديد، أسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وتحصيل للعلم النافع. وإنني بهذه المناسبة أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس، أوجهها إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة، وأن يهضموها هضما جيدا قبل أن يقفوا أمام الطلبة، لئلا يقع الواحد منهم في حيرة عند الشرح أو المناقشة. لأن من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام طلبته أن يكون قويا في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقوية شخصيته عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يهضم المادة كان ذلك نقصا في أداء أمانته، وسببا في ارتكابه حين الشرح أو المناقشة. وإذا ارتبك المعلم أمام الطلبة فلا تسأل عن انحطاط منزلته بينهم، ثم إن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك مع جنايته العظيمة على العلم. وإن تعسف وانتهرهم عند مناقشتهم إياه وسؤاله كما يفعله بعض الأساتذة الفاشلين، إذا سئلوا انتهروا الطلبة وتعسفوا وأمروهم بالجلوس والسكوت، فإذا فعل ذلك فلن ينسجم مع الطلبة وتتضيع الفائدة بينهم. إذن لا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وعلى المعلم أيضا أن يحرص على حسن الإلقاء، فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلى أفهام الطلبة، ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقا، ليكونوا على صلة بالماضي ويبنوا عليه الحاضر، ويعلموا أن هناك حرصا ومتابعة من المعلم. وإن على المعلم أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرفيق الرحيم، ليكون لذلك أثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم. وعلى المعلم أيضا أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل، وينال الأجر بذلك من الله عز وجل. وإن التلميذ لا يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر، لأن أخلاق المعلم وأعماله صورة مشهودة معبرة عما في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم. وأما المتعلمون فإن المطلوب منهم أن يبذلوا غاية جهدهم في التعلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ناضجا ثابتا في قلوبهم راسخا في نفوسهم. أيها المتعلمون، إنكم إذا حرصتم من أول العام أدركتم العلوم شيئا فشيئا، فسهلت عليكم ورسخت في نفوسكم واسترحتم في آخر العام، أما إذا أهملتم أول العام فسوف تتراكم عليكم الدروس ويوشك أن لا تدركوها في آخر العام فتضيع عليكم السنة بأكملها. وإذا كان على المعلمين والتلاميذ واجبات تجب مراعاتها، فعلى عمداء دور العلم ومديريها ورؤسائها أن يرعوا من تحت أيديهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل، ثم أمام حكومتهم وأمام مواطنيهم. وأما أولياء أمور المتعلمين من الآباء والأمهات والإخوة وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوهم وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي، وأن لا يتركوهم هملا فيضيعوا، فإن إهمالهم ظلم وضياع وغفلة عما أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن في إهمالهم تخليا عن المسؤولية التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فاتقوا الله عباد الله، وليؤد كل منكم ما ائتمنه ربه عليه، فإن ذلك خير له، وإنه إذا أضاع الأمانة فسيسأل عنها يوم القيامة. اللهم وفقنا جميعا لأداء الأمانة، وأعنا على القيام بمسؤوليتنا من غير خداع ولا خيانة. اللهم إنا نسألك القيام في حقوقك وحقوق عبادك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم يسرنا للهدى ويسر الهدى لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى ما من به على عباده، حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة: نوعان حسيان ونوع معنوي. فأما النوعان الحسيان فهما لباس ضروري يواري الإنسان به عورته، يكسو به بدنه لا بد له منه، ولباس ريش ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. وأما النوع المعنوي من اللباس فهو لباس تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا اللباس خير من النوعين الحسيين، ذلك لأنه يواري سوءة الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، إن هذا اللباس هو الزينة، هو الزينة التي أخرج الله لعباده وأحلها لهم وأنكر على من يحرمها بدون برهان. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تأملوا أيها المسلمون، تأملوا هذه الإضافة، ففي إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لعباده لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله وحده، لأنه الذي أخرجها لعباده وحده، وليس من حقنا كذلك أن نستعملها كما نشاء، وإنما نستعملها على الوجه الذي حدده لنا إلهنا الذي أخرجها لنا بدون تعد لحدود الله. يقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لقد حدد الله لنا استعمال هذا اللباس نوعا وكيفا حلا وحرمة لئلا نتجاوز به إلى حد لا يليق بنا. أما الحل فإن الحل من اللباس هو الأصل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللباس مما خلقه الله لنا في الأرض، فهو حل لنا حتى يقوم دليل على تحريمه. فإذا تنازع شخصان في لباس، أحدهما يقول إنه حرام والثاني يقول إنه حلال، فالقول قول من يقول إنه حلال حتى يأتي المحرم بدليل على التحريم. ولهذا كان الحلال من اللباس أكثر بكثير من الحرام، وأما الحرام فهو قليل بالنسبة إلى الحلال، لأن عطاء الله سبحانه أوسع من منعه، ولا يمنع إلا لحكمة بالغة اقتضت المنع. فمن المحرم لباس السور ولباس ما فيه صورة، لا سيما إذا كانت الصورة صورة كافر من اللاعبين وغيرهم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا فيه أي صورة من صور الإنسان أو الحيوان، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة، والنمرقة الوسادة أو المخدة، وكان فيها تصاوير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها قام على الباب ولم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دين الله عز وجل لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته، في أخلاقه ومعاملته. بالعلم يعرف العبد ما يعتقده في ربه، وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه، وبه يعرف كيف يتوضأ وكيف يغتسل، وبه يعرف كيف يصلي وكيف يزكي، وبه يعرف كيف يصوم وكيف يحج وكيف يعتمر. بالعلم يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الواجب والمسنون، بين الصحيح والفاسد. بالعلم يعرف كيف يخالق الناس، كيف يبر والديه، كيف يصل أقاربه. به يعرف كيف يعامل صديقه وكيف يجازي عدوه. بالعلم يعرف كيف يعامل الناس في البيع والشراء والتأجير والرهن والضمان والقضاء والاقتضاء. فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. بالعلم يعرف الحق الذي عليه فيؤديه إلى أهله، وبالعلم يعرف الحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه. بالعلم يعرف كيف يوصي بعد موته، وكيف يسبل ملكه، وكيف ينكح، وكيف يطلق. وبالعلم يعرف كيف فرائض الله التي فرضها للوارثين بعد الموت. وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد. بالعلم يهدي العالم أمته إلى الصراط المستقيم، ويبين لهم المنهج القويم. فما اكتسب كاسب مالا ولا جاها ولا رئاسة أفضل من العلم وأعلى شأنا منه. واسمعوا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم تفرغ للجهاد في سبيل الله، وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس، وبدأت نابغة البدع تدور حول بلادنا، بل ربما تصل إلى بلادنا. وكثر الناس الذين يفتون بغير علم، ولهذا كان طلب العلم في هذا العصر متأكدا غاية التأكد. فالله الله أيها الشباب بطلب العلم، فإنه ذخر لكم وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفد منهم ويفيد غيره. ومن ثم ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس فيعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة لتكون مجالسهم مجالس مفيدة مباركة تعود عليهم بالنفع وعلى الحاضرين لديهم. وإننا نسأل الله أن يعفو عنا لنمضي كثيرا من مجالسنا غير ملاحظين لهذه الفائدة، فنسأل الله أن يعفو عنا ما سلف وأن يرزقنا الانتباه لما يستقبل وأن يعيننا على نشر العلم في كل فرصة سانحة، إنه جواد كريم. أيها الناس، من لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل من أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه. ومن استفتى عالما واثقا بعلمه وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه به ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه. فإن بعض الناس إذا استفتى عالما فأفتاه فلم تناسبه الفتوى ذهب إلى عالم آخر وإلى ثان وثالث حتى يفتى بما يهوى. ومن كانت هذه حاله فإنه ممن يتتبع الرخص، وهذا تلاعب بدين الله واتباع للهوى دون الهدى. ولكن إذا استفتى عالما فأفتاه ثم تبين له بعد ذلك بمجالسة العلماء والسماع منهم أن ما أفتاه به الأول مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فله حينئذ أن يعدل عن فتواه، بل يجب عليه حينئذ أن يعدل عن الفتوى السابقة إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك لو استفتى شخصا ليس في بلده من هو أولى منه وأعلم، ومن نيته أنه إذا حصل من هو أعلم منه استفتاه، ولكنه استفتى من في بلده للضرورة لأنه لا يجد أحدا أولى منه بالاستفتاء، فلا بأس حينئذ أن يستفتي من هو أعلم منه، لأن استفتاءه الأول كان للضرورة، فهو كما قيل بمنزلة أكل الميتة تحل للضرورة، فإذا وجد المذكاة فليأكلها. أيها المسلمون، انتبهوا لفضل العلم والتفرغ له، واحرصوا على تناوله ما استطعتم، فإنه والله سعادة الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، استمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كل هذه الآيات ونحوها فيها دلالة على فضيلة العلم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا علما نافعا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا من فضلك والعلم، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Thank you.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإننا في هذه الأيام على أبواب عام دراسي جديد، أسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وتحصيل للعلم النافع. وإنني بهذه المناسبة أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس، أوجهها إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة، وأن يهضموها هضما جيدا قبل أن يقفوا أمام الطلبة، لئلا يقع الواحد منهم في حيرة عند الشرح أو المناقشة. لأن من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام طلبته أن يكون قويا في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقوية شخصيته عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يهضم المادة كان ذلك نقصا في أداء أمانته، وسببا في ارتكابه حين الشرح أو المناقشة. وإذا ارتبك المعلم أمام الطلبة فلا تسأل عن انحطاط منزلته بينهم، ثم إن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك مع جنايته العظيمة على العلم. وإن تعسف وانتهرهم عند مناقشتهم إياه وسؤاله كما يفعله بعض الأساتذة الفاشلين، إذا سئلوا انتهروا الطلبة وتعسفوا وأمروهم بالجلوس والسكوت، فإذا فعل ذلك فلن ينسجم مع الطلبة وتتضيع الفائدة بينهم. إذن لا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وعلى المعلم أيضا أن يحرص على حسن الإلقاء، فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلى أفهام الطلبة، ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقا، ليكونوا على صلة بالماضي ويبنوا عليه الحاضر، ويعلموا أن هناك حرصا ومتابعة من المعلم. وإن على المعلم أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرفيق الرحيم، ليكون لذلك أثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم. وعلى المعلم أيضا أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل، وينال الأجر بذلك من الله عز وجل. وإن التلميذ ليتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر، لأن أخلاق المعلم وأعماله صورة مشهودة معبرة عما في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم. وأما المتعلمون فإن المطلوب منهم أن يبذلوا غاية جهدهم في التعلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ناضجا ثابتا في قلوبهم راسخا في نفوسهم. أيها المتعلمون، إنكم إذا حرصتم من أول العام أدركتم العلوم شيئا فشيئا، فسهلت عليكم ورسخت في نفوسكم واسترحتم في آخر العام، أما إذا أهملتم أول العام فسوف تتراكم عليكم الدروس ويوشك ألا تدركوها في آخر العام فتضيع عليكم السنة بأكملها. وإذا كان على المعلمين والتلاميذ واجبات تجب مراعاتها، فعلى عمداء دور العلم ومديريها ورؤسائها أن يرعوا من تحت أيديهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل، ثم أمام حكومتهم وأمام مواطنيهم. وأما أولياء أمور المتعلمين من الآباء والأمهات والإخوة وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوهم وأن يراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي، وأن لا يتركوهم هملا فيضيعوا، فإن إهمالهم ظلم وضياع وغفلة عما أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن في إهمالهم تخليا عن المسؤولية التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فاتقوا الله عباد الله، وليؤد كل منكم ما ائتمنه ربه عليه، فإن ذلك خير له، وإنه إذا أضاع الأمانة فسيسأل عنها يوم القيامة. اللهم وفقنا جميعا لأداء الأمانة، وأعنا على القيام بمسؤوليتنا من غير خداع ولا خيانة. اللهم إنا نسألك القيام في حقوقك وحقوق عبادك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم يسرنا للهدى ويسر الهدى لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى ما من به على عباده، حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة: نوعان حسيان ونوع معنوي. فأما النوعان الحسيان فهما لباس ضروري يواري الإنسان به عورته، يكسو به بدنه لا بد له منه، ولباس ريش ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. وأما النوع المعنوي من اللباس فهو لباس تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا اللباس خير من النوعين الحسيين، ذلك لأنه يواري سوءة الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، إن هذا اللباس هو الزينة، هو الزينة التي أخرج الله لعباده وأحلها لهم وأنكر على من يحرمها بدون برهان. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تأملوا أيها المسلمون، تأملوا هذه الإضافة، ففي إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لعباده لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله وحده، لأنه الذي أخرجها لعباده وحده، وليس من حقنا كذلك أن نستعملها كما نشاء، وإنما نستعملها على الوجه الذي حدده لنا إلهنا الذي أخرجها لنا بدون تعد لحدود الله. يقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لقد حدد الله لنا استعمال هذا اللباس نوعا وكيفا حلا وحرمة، لئلا نتجاوز به إلى حد لا يليق بنا. أما الحل فإن الحل من اللباس هو الأصل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللباس مما خلقه الله لنا في الأرض، فهو حل لنا حتى يقوم دليل على تحريمه. فإذا تنازع شخصان في لباس، أحدهما يقول إنه حرام والثاني يقول إنه حلال، فالقول قول من يقول إنه حلال حتى يأتي المحرم بدليل على التحريم. ولهذا كان الحلال من اللباس أكثر بكثير من الحرام، وأما الحرام فهو قليل بالنسبة إلى الحلال، لأن عطاء الله سبحانه أوسع من منعه، ولا يمنع إلا لحكمة بالغة اقتضت المنع. فمن المحرم لباس الصور ولباس ما فيه صورة، لا سيما إذا كانت الصورة صورة كافر من اللاعبين وغيرهم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا فيه أي صورة من صور الإنسان أو الحيوان، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة، والنمرقة الوسادة أو المخدة، وكان فيها تصاوير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها قام على الباب ولم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: